أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العلي العظيم. الحجاب هو تعبير عن الالتزام بأحكام الدين وعن الهوية الحضارية والدينية لشخصية المرأة المسلمة، وهو يرمز إلى العفة والحشمة والحياء والشرف. والحجاب واجب بنص القرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع المسلمين. ففي القرآن الكريم آيات عديدة تنص على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة، كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه الآية المباركة تدعو المرأة إلى الالتزام بالحجاب والنهي عن تركه. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في الجاهلية قبل الإسلام كانت المرأة تظهر شعرها وتخرج شيئا من صدرها وشيئا من مفاتنها. القرآن الكريم ينهى المرأة عن أن تكون مثل المرأة في الجاهلية. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإنما على المرأة أن تلتزم بالحجاب. والحجاب ليس خاصا بزمان دون زمان، وإنما هو واجب على المرأة. نعم، ممكن تتغير بعض الألبسة، بعض الملابس التي ترتديها المرأة، هذا شيء طبيعي مع التغير الزماني والمكان، ولكن يجب في الحجاب تحقق أمرين. الأمر الأول: ستر جميع جسد المرأة باستثناء الوجه والكفين على الرأي المشهور بين الفقهاء. والأمر الآخر: أن لا يكون اللباس مجسما لمفاتن المرأة. بهذين الشرطين يتحقق الحجاب الشرعي. ولكن الحجاب أيضا له درجات، يعني تارة عندنا الحجاب الشرعي، تارة عندنا الحجاب الأكمل والأفضل. السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها جسدت في سيرتها وحياتها الحجاب قولا وفعلا، مظهرا وجوهرا. الحجاب يرمز إلى الطهارة ويرمز إلى العفة، وهو خير للمرأة وخير للمجتمع. في سيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها أعطت القدوة والأنموذج المثالي لما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة. وطبعا المرأة دائما بحاجة إلى الأنموذج، بحاجة إلى القدوة الحسنة. ومن أفضل من الزهراء؟ ومن هي خير من الزهراء التي هي سيدة نساء العالمين؟ ينقل لنا التاريخ كما يروي أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا أعمى استأذن على فاطمة فحجبته. حجبته يعني وضعت حجاب ساترا بينها وبينه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: لما حجبتيه وهو لا يراك؟ رجل أعمى. فقالت عليها السلام: إن لم يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني. هذه القصة تشير إلى عدة أشياء، عدة رموز، عدة دلالات، أن مفهوم الحجاب عند الزهراء هو في رعاية أعلى مراتبه ودرجاته، بحيث أن الرجل لا يرى المرأة ولا المرأة ترى الرجل، حتى وإن كان رجلا أعمى، لكن النفس له أثر، الريح الطيبة لها له أثر، وهو يشم الريح كما قالت فاطمة عليه السلام. وشهادة الرسول صلى الله عليه وآله لها بأنها بضعة منه يشير إلى مقامها الرفيع، لا يشير فقط إلى الامتداد الجسمي، وإنما يشير إلى الامتداد بالإضافة إلى الجسم الامتداد الروحي والامتداد المعنوي، فهي بضعة منه في جسدها وفي روحها وفي الجانب الفكري، الجانب المعنوي، الجانب الروحي. فاطمة بضعة من رسول الله صلى بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي ذات مرة سأل أمير المؤمنين عليه السلام فاطمة: ما خير النساء؟ فقالت عليه السلام: خير النساء أن لا يرين الرجال ولا يراهم الرجال، أن لا يرين الرجال ولا يرين ولا يرونهن الرجال. إذن فاطمة الزهراء عليها السلام تقدم درسا للمرأة المسلمة، أن الأفضل، أن الأحسن للمرأة أن لا تختلط بالرجال ولا الرجال يختلط بالنساء. طبعا الآن ممكن واحد يقول أنه المرأة الآن تعمل تشتغل وتختلط مع الرجال، والجواب أن فاطمة الزهراء عليها السلام هي القدوة، هي الانموذج، تقدم أفضل مراتب الحجاب وأعلى المراتب الحجاب، لكن الإسلام لا يمنع أن المرأة تعمل وأن المرأة تقوم بأنشطتها وتقوم بواجباتها الدينية والاجتماعية والثقافية مع رعاية الحجاب الشرعي ومع رعاية الضوابط الأخلاقية، وأن المرأة تحافظ على حشمتها وعلى عفتها، وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: على قدر الحياء تكون العفة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الحياء هو الدين كله. إذن المطلوب من المرأة المسلمة التي تقتدي بفاطمة الزهراء سلام الله عليها وتسير على نهجها أن تحافظ على الحياء، تحافظ على العفة، أن تحافظ على الحشمة. وهذه الأمور كلها متولدة من الحجاب، من رعاية الستر. إذا المرأة اهتمت برعاية الستر وبالحجاب والتزمت بالعفة والحشمة، هذا تكون المرأة في موضع الاحترام والتقدير. والإسلام ليس فقط يقول للمرأة عليك أن تلبس الحجاب، وإنما يسد جميع المنافذ التي منها توقع الإنسان في الرذيلة وفعل الحرام. وقواعد كثيرة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، منها أن لا ترقق المرأة صوتها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أول أدنى مراتب الحجاب إن المرأة تحافظ على كلامها، الكلام صورة طبيعية، صورة عادية، هذا مو ممنوع، لا مانع منه شرعا المرأة تتكلم صورة طبيعية، لكن الممنوع هو أن ترقق الكلام وتلينه وتحسنه، أو على الكلام الشعبي يعني تتكلم بطريقة الدلع. هذا النوع الذي يسبب الإثارة يمنع منه الشرع. لماذا؟ حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض ويكون منفذ من منافذ الشيطان. وأيضا منع الخلوة بين الرجل والمرأة، أن لا تكون هناك خلوة بين رجل وامرأة في مكان معزول بحيث لا يمكن لأحد الدخول عليهما. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يخلون رجل بامرأة، فما من رجل خلى بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. إذن من منافذ الوقوع فالرذيلة هي الخلوة بين رجل وامرأة. فالإسلام يسد هذا الطريق، يمنع هذا الطريق، الخلوة المحرمة. والأمر الثالث: أن لا تخرج المرأة متزينة بحيث يراها الرجال، أو يعني يرى الرجال زينتها، أو بحيث تكون ملفتة للأنظار وجلب الأنظار، سواء في جسدها أو في لباسها، تضع مثلا أشياء أو أشكال أو رموز يفهم منها الإثارة، يفهم منها الريبة والفتنة، أو تكون بهدف جلب الأنظار إليها. هذا أيضا الإسلام يمنع منه. لماذا يمنع منه؟ حتى يكون يمنع منافذ الحرام، المنافذ اللي توصل الإنسان إلى فعل الحرام. وعندما نتحدث عن السيدة الزهراء سلام الله عليها، كيفية الحجاب، شلون كانت الزهراء لما تخرج؟ احنا نفهم هذا من الرواية المروية في كتب الأحاديث والسيرة والتاريخ، عندما خرجت الزهراء بعد وفاة أبيها إلى المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، لتلقي خطبتها المشهورة. كيف خرجت الزهراء؟ تقول الرواية: لاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمة أو لمة من حفدتها ونساء قومها، تطأوا ذيولها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن كيف كانت تتحجب الزهراء وكيف كانت تخرج؟ لاثت خمارها على رأسها، لاثت يعني ربطت، شدت المقنعة على رأسها شدا محكما، مو تخلي شوية شعرها طالع أو إنه بحيث لو جاء هواء يتحرك، لا، لاثت قمارها، ربطته بطريقة قوية، شدته. واشتملت بجلبابها، جلباب يعني الرداء، وأقبلت في لمة من حفدتها، حفدتها يعني أعوانها، خدمها، ونساء قومها، معها مجموعة من أعوانها وحفدتها وخدمها، في هيبة، في جلال، في وقار، في سكينة، تطأوا ذيولها يعني الثوب الطويل، من الثوب الطويل تطأه أثناء المشي حتى لا يخرج شيء من قدميها. هذه كانت فاطمة الزهراء عندما تخرج. إذن فاطمة الزهراء عليها السلام قدمت الانموذج الأمثل للحجاب، وهذا ما يجب أن تقتدي به المرأة المسلمة. المرأة المسلمة اليوم يجب أن تقتدي بالزهراء، لأنها هي خير النساء، هي المرأة الطاهرة. ونلاحظ في القرآن الكريم أن القرآن أنزل سورة باسم سورة مريم. لماذا؟ لأن مريم كانت مثال أيضا للطهارة والعفاف والحشمة والوقار، وفاطمة الزهرة هي سيدة النساء من الأولين والآخرين. وعلى المرأة التي تقتدي بالزهراء، على المرأة التي تدعي أو ترغب أو تريد أن تسير على نهج الزهراء، أن تكون الزهراء للنموذج، القدوة لها. وإذا أرادت المرأة أن تسر قلب الزهراء سلام الله عليها، عليها أن تلتزم بالحجاب وبالعفاف وبالحشمة وبالحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، من سرها فقد سرني ومن ساءها فقد ساءني. إذا أرادت المرأة المؤمنة الملتزمة أن تدخل السرور والفرح على قلب الزهراء فعليها أن تكون ملتزمة بالحجاب، بالعفاف، بالوقار، بالحشمة. هذا الشيء الذي يدخل السرور على قلب الزهراء. من سرها فقد سرني، ومن يسر الزهراء يسر الرسول صلى الله عليه وآله، ومن ساءها فقد ساءني. المرأة اللي تخرج متبرجة ومتزينة ومخرجة شيء من صدرها ومن شعرها ومن مفاتنها، هذه يسيء إلى الزهراء، يوجع قلب الزهراء سلام الله عليها، وبذلك تسيء إلى الزهراء. ومن ساءها فقد ساءني، ويسيء إلى الرسول صلى الله عليه وآله. ومن الأمور المهمة هو تربية الفتاة منذ صغرها على الحجاب والستر والعفاف. الإنسان تتكون شخصيته في أثناء صغره، عندما يؤدب وهو طفل صغير ينمو وينتفع بهذا التأديب. ولذلك قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني إن تأدبت صغيرا انتفعت به كبيرة. الإنسان وهو صغير هو عبارة عن صفحة بيضاء يتقبل كل شيء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. الفتى أو الفتاة في مرحلة الصغار كيف تربيها؟ تكون تربيها على الحجاب وعلى الالتزام وعلى قيم الدين وعلى الأخلاق وعلى الأدب، تكبر كذلك. يما إذا الأم قالت والله بنتي صغيرة، يعني الآن بعض الناس عندهم هالنظرية هذه، بنتي صغيرة، هي بنتها عمرها 9 سنوات، وهو إذا البنت أكملت 9 سنوات ودخلت العاشرة تدخل سن التكليف، تبلغ على الرأي المشهور بين الفقهاء. طبعا في رأي ثاني أنه إذا أكمل 13 سنة، بس الرأي المشهور بين الفقهاء هو إذا أكملت 9 سنوات البنت تدخل سن التكليف. فده هي 8 سنوات و9 سنوات ويمكن تدخل سن التكليف 10 سنوات وما تتحجب ومظهرة شعرها ومظهر بعض مفاتنها بحجة أنها صغيرة. هذه البنت تتربى على عدم الحجاب، على خلع العفاف والحشمة والحياة، تتربى على هذا الشيء. ولذلك عندنا نصوص كثيرة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وعن رسول الله صلى الله عليه وآله على الأمر بتعليم الأطفال من مرحلة السابعة. كثير من الروايات يقول الرسول صلى الله عليه وآله: مروا أولادكم بالصلاة في سن 7 سنين. كثير من الروايات بهذا المعنى وهذا المضمون عن أئمة أهل البيت: الأمر بالصلاة، الأمر بالصيام، الأمر بالصدقة. تعلم الطفل منه دو أن يكون صغير، من عمره 7 سنوات تخليه يتعلم. 7 سنوات الأولى تخليه يلعب ويرتاح ويستانس، يعبر عن مشاعره الطفولية. بعد 7 سنوات تعلم على القضايا الدينية، على الصلاة، على الصيام. إذا كانت فتاة تعلمها على الحجاب، لأن الغصن إذا نما معوجا لا يستقيم بعد عندما يشتد ويكبر. الفتاة إذا اشتدت وهي غير متحجبة وهي مظهرة لزينتها تكبر شيئا فشيئا، خلاص تستأنس بهذا الأمر، صير عندها طبيعي الموضوع، طبيعي أنها ما تتحجب، طبيعي أنها تظهر شعرها، طبيعي أنها تظهر شيء من مفاتنها. يصير بعد ذلك كلها تحجب، يصير شيء ثقيل، يصير شيء صعب عليها، تستوحش من الحجاب. أئمة أهل البيت في رواية عن الإمام الباقر بما معناها أنه إحنا نؤمر أولادنا وصبياننا يصلوا ويصوموا من 5 سنوات، لكن أنتم عرفوا يعني الآخرين مو بمستوى أهل البيت عليهم السلام، أنتم أمروا أولادكم لما يوصلوا 7 سنوات بالصلاة والصوم. إذن الإنسان لازم يربي الطفل وهو صغير صغير فطرته نقية يتقبل كل شيء. لازم نعلم الطفل على تربية الحجاب حتى عندما تكبر الفتاة تكون سائرة على نهج الزهراء سلام الله عليها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على نهج السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها قولا وفعلا، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد.